الإمام النسائي رحمة الله عليه كما قلت عاش في مصر، وفي آخر الأمر ارتحل منها إلى الشام، ارتحل منها إلى الشام وجاء إلى دمشق، وحصل له فيها محنة كما ذكر ذلك بعض العلماء، وألف فيها كتاب الخصائص، خصائص علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجاء عنه أن سبب تأليفه إياه أنه وجد أن أهل الشام عندهم حب شديد يعني لبني أمية، ولم يجد عندهم ذكرا كبيرا لعلي رضي الله عنه وارضاه، فألف هذا الكتاب ليبين لهم فضل ذلك الإمام، وليبين الأحاديث التي وردت في فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد بذلك الخير، وأراد بذلك بيان فضل أهل الفضل وميزة أهل التقدم، وهو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فألف ذلك الكتاب. ثم ألف كتاب فضائل الصحابة، وبدأ بفضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ولكنه ألف ذلك الكتاب في دمشق ليبين فضل ذلك الإمام العظيم الذي شغل كثير من الناس في تلك البلاد بغيره وبتنويه بذكره، وهم بنو أمية، وفي مقدمتهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فألف هذا الكتاب يريد الخير. وسئل عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عنه ما يدل على الثناء عليه وما يدل على فضله، وجاء عنه عبارة فيها شيء من الحط من شأنه، وأوذي بسببها إن صح ذلك النقل، وأنه أوذي بسبب ما أجاب به لما سئل عن معاوية، وأنه طلب منه أن يؤلف في فضائل معاوية، فقال وأي فضائل له، أي فضائل لمعاوية يؤلف فيها، وذكر حديث لا أشبع الله بطنه، وهو حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذلك الحديث وأوذي بسبب ما حصل منه وما أجاب به في حق معاوية رضي الله عنه وارضاه. ومن المعلوم أن هذه الرواية إن صحت عنه، أن هذه الرواية جاء عنه أيضا رواية أخرى تدل على فضل معاوية، وتدل على أنه واحد من الصحابة، وأن القدح في الصحابة قدح في الدين، يعني ما معنى هذه العبارة، وهو يدل على فضل معاوية، بل إن هذا الحديث الذي وهو حديث لا أشبع الله بطنه يدل على فضل معاوية كما ذكر ذلك بعض العلماء. والإمام مسلم رحمه الله لما أورده في أي مكان أورده بعدما أورد الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ما دعوت على إنسان ولم يكن أهلا لتلك الدعوة أن يجعلها الله تعالى له طهرا وزكاء وفضلا. فلما أورد الإمام مسلم رحمه الله تلك الأحاديث عقبها بهذا الحديث ليبين أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تضيره هذه الدعوة، وإنما هي تنقلب دعاء له وتنقلب ثناء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ما دعوت أو أنني اشترطت على ربي أنني ما دعوت على إنسان ليس بأهل تلك الدعوة أن يجعل الله تعالى له ذلك طهرا ونقاء. والحديث الذي قبل هذا الحديث هو حديث قصة أم سليم مع اليتيمة التي كانت عندها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف تلك البنت أنها صغيرة، ثم أتت إليه وقال لها من أنت، وأخبرته بأنها يتيمة أم سليم، فقال كبرتي لا كبرت سنتي. لما أورد البخاري هذا الحديث، لما أورد مسلم هذا الحديث أورد بعده حديث لا أشبع الله بطنه، حديث ابن عباس في قصة معاوية. ثم إن معاوية رضي الله عنه من كتبة الوحي، وهذا من فضائله، وهو مؤتمن الذي ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابة وحي رب العالمين، فهذا من فضائله وهذا من نبله رضي الله عنه وارضاه. فإذا هذه الكلمة لا تضير معاوية رضي الله عنه، وإنما تنقلب مدحا عليه، وما جاء عن النسائي جاء عنه ما يقابل تلك الكلمة، ولعله قالها ليلفت الأنظار إلى عدم الغلو في الأشخاص، وأن أهل الشام لما صار له منزلة عندهم، ولأنه نشأ لا يعرفون إلا هو، وقد مكث 40 سنة 40 سنة في دمشق، 20 سنة أمير، 20 سنة خليفة، فنشأوا وعاشوا لا يعرفون إلا معاوية بن أبي سفيان، فأراد أن يأتي بهذه الكلمة حتى يقلل من الإطراء أو من التجاوز الذي حصل من بعضهم. وفي بعض المواضع ذكر ما فيه الثناء على معاوية، ثم أيضا هذا الحديث الذي ذكره عن معاوية هو في الحقيقة ثناء عليه ولا يعتبر قدحا فيه، لأن مسلم رحمه الله لم يورده إلا في موطن بيان أن هذا مما ينفع معاوية ولا يضره، ومن قبيل ما هو منقبة لمعاوية وليس مثلبة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الصحابة جميعا يجب أن يحمل، يجب أن تمتلئ القلوب من محبتهم، وأن تنطق الألسنة بذكرهم والثناء عليهم، ولا يذكروا إلا بالجميل. والتشيع الذي والنساء يضيف نسب إلى التشيع، وقيل عنه أنه عنده تشيع، ولعل هذا بسبب هذه الكلمة التي سمعت منه في حق معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم إن التشيع في بعض في بعض سلف هذه الأمة لا يؤثر، لأنه من قبيل من أحيانا يكون من قبيل تقديم شخص على شخص في الفضل على حسب ما يراه، كما يجري بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فإن المشهور عن العلماء تقديم عثمان على علي في الفضل، وبعض العلماء يقدم عليا على علي على عثمان في الفضل، أما التقديم عليه في الخلافة فهذا لا يقدمه، لا يقدم عليه ولا يقدمه سلف هذه الأمة عليه. وقد قال بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، وتقديمه عليه بالخلافة هو اعتراض على ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، وأما التقديم بالفضل فهذا هو الذي لا يبدع من قال به، كما ذكر شيخ الإسلام ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، فإن قاله تقديم علي على عثمان في الفضل لا يبدع قائله، وإنما الذي يبدع تقديمه عليه بالخلافة، هذا هو الذي يقال يبدع من قال به. من قال إن عليا أولى من عثمان بالخلافة فهو مبدع، لأنه قال قولا يخالف ما أجمع عليه الصحابة وما اتفق عليه سلف الأمة. أما من ناحية الفضل فإن هذا لا يؤثر، لأنه قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل في الولاية، الولاية قد يقدم فيها المفضول مع وجود الأفضل، ولكن وهذا لا يؤثر ولا يقدح في الفاضل، يعني كون غيره يقدم عليه. ولكن بعض العلماء نسب إلى التشيع بسبب تقديمه علي على عثمان، ومن هؤلاء الذين وصفوا بهذا ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، وكذلك الأعمش وابن جرير وعبد الرزاق وجماعة جاء عنهم تقديم علي على عثمان في الفضل، وهذا لا يقدح. والتشيع الذي سببه هذا لا يؤثر، وبعض ما ينسب إلى بعض الأئمة الفضلاء والعلماء المحدثون الثقات المتقنون هذا من أسبابه، يعني تقديم علي على عثمان في الفضل رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا لا يؤثر. والإمام الذهبي في كتابه الميزان ألف ألفه وأورد فيه أئمة ثقات حفاظ قدح فيهم بالتشيع ووصفوا بالتشيع وأوردهم ليدافع عنهم، ومنهم ابن أبي حاتم فإنه لما أورد فإنه ذكر في ترجمة عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل أنه أبو الفضل السليماني أورده في كتابه الضعفاء من أجل أنه نسب إلى التشيع. قال الذهبي رحمة الله عليه أورده أبو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع، أورده في كتابه فبئس ما صنع، وإنما الذي يؤخذ عليه أنه ينسب إلى التشيع، والتشيع هو أنه يفضل عليا على عثمان، وهذا لا يؤثر، قلنا هذا لا يؤثر ولا يعتبر صاحبه مغموزا ولا مقدوحا به، لأن جماعة من العلماء على هذا المنوال، وذكر منهم الأعمش وذكر منهم عبد الرزاق وذكر ابن جرير وذكر بعض أشخاص يعني أنهم وصفوا بهذا الوصف، ولا يؤثر هذا على رواياتهم ولا يؤثر هذا على فضلهم وعلى نبلهم، وهذه مسألة خلافية. وإن كان المعروف المشهور عن العلماء هو تقديم عثمان على علي في الفضل كما أنه المقدم في الخلافة، المقدم ب هو المقدم مقدم بالفضل كما أنه مقدم عليه بالخلافة، هذا هو المشهور المعروف، والذين قالوا بخلاف ذلك قلة، لكن قولهم لا يقدح فيهم ولا يحط من شأنهم ولا يؤثر على نبلهم وعلى فضلهم، فهم جهابلة وحفاظ ومتقنون وعمد في الجرح والتعديل، ومع ذلك جاء عنهم هذا القول ونسبوا إلى التشيع بسببه، وذلك لا يقدح فيهم ولا يؤثر. وهذا الذي جاء عن النسائي من كونه تكلم بهذه الكلمة في معاوية وقد بين فضله في موضع آخر، وكونه ألف خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يؤثر فيه نسبته إلى التشيع، لأن هذا لا يدل على قدح فيه ولا يدل على غمز فيه، وإنما هذا شأنه شأن غيره ممن نسب إلى التشيع، ونسبتهم إلى التشيع لا تؤثر فيهم. وقيل إن وفاته كانت بسبب إيذائه الذي حصل في دمشق، وأنه لما قال ما قال في حق معاوية أنه ضرب وأنه أوذي وأنه مرض على أثر ذلك، وأنه انتقل بعد ذلك إلى الرملة وقيل إلى مكة ومات بها، وأنه توفي بسبب ذلك، قيل إنه توفي بسبب الإيذاء الذي حصل له من بعض الناس الذين آلمهم ولم يعجبهم ما قاله في معاوية، إن صح هذا الكلام عن الإمام النسائي رحمة الله عليه. وقد توفي، قيل إنه دفن بمكة وقيل إنه دفن بفلسطين، والله تعالى أعلم. وكانت وفاته في أوائل سنة 300 بعد 300 سنة 300 بعد 300 أي في أول القرن الرابع الهجري. هذه كلمة مختصرة وموجزة عن الإمام النسائي، وإن شاء الله في الليلة القادمة سنتكلم على كتابه السنن وعلى يعني طريقته فيه، والكلام فيما يتعلق على ذلك الكتاب الذي هو كتابه الذي اشتهر به والذي ينسب إليه ويقال صاحب السنن، نتكلم عليه إن شاء الله في الليلة القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.